أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا عبد العزة ابن عبد المطلب يكنى بين الناس بأبي لهب، وذلك لشدة بياض وجهه المشرب بحمرة، ولم يسمى ولم يكنى بأبي النور، وذلك خذلان الله تبارك وتعالى له، لأنه في اللوح المحفوظ وفي القدر المكتوب كتب أن هذا الرجل قد تبت يداه وما كسب. إنه أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي أطلق عبارته الشهيرة يوم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد مناف حتى يخبرهم بأنه رسول من عند الله عز وجل، فقال: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت سورة المسد التي كانت فاضحة لأبي لهب وللعوراء زوجه، وهي أم جميل أروى بنت حرب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقف أبو لهب بعد نزول هذه السورة التي كانت فاضحة له ولزوجه، التي أعلنتها حربا شعواء على الإسلام، فإذا به يأمر ولده عتيبة الذي كان قد عقد على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، فقال له: رأسي من رأسك حرام إن لم تفارق بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ففارقها، فكانت الكرامة من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنته، أن فرق الله بينها وبين ابن عدو الله وبين ابن عدوة الله. ثم إن أم كلثوم عادت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تكون زوجا لعدو الله هذا، واختبأ الله سبحانه وتعالى لها في القدر المكتوب وفي مكنون أسراره سبحانه وتعالى التي أخفاها عن خلقه، أنها ستكون زوجا لرجل آخر. هذا الرجل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليرخي ستره على ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج برقية أولا ثم ماتت رقية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يختار هذا الرجل ليكون زوجا لأم كلثوم. فأم كلثوم بنت خديجة، ومن قبل هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي البنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. لقد تزوجها عثمان بعد وفاة رقية، وكانت وفاة رقية رضي الله عنها وأرضاها بعد غزوة بدر، ثم إنها توفيت في السنة التاسعة، يعني أم كلثوم طيلة هذه الفترة لا تكاد تسمع صوتا لأم كلثوم، لأنها اختارت القرار في دارها، سواء كانت دار أبيها صلى الله عليه وسلم أو دار زوجها عثمان. فمنذ أسلمت لا تسمع لها صوتا. نعم، لما؟ لأنها اختارت أن تكون كخديجة سيدة نساء العالمين وسيدة من سيدات نساء أهل الجنة، وكذلك كما اختارت أختها فاطمة، وكما اختارت مريم بنت عمران، وكما اختارت آسية بنت مزاحم. اخترنا القرار في دورهن لأنها تعلم أن قرار المرأة في دارها، وأن إصلاحها لبيت زوجها، وأن قيامها على شؤون بيتها، هذا إنما هو سبب أساسي ورئيس لدخول الجنة. فلا تزاحم الرجال ولا تختلط بهم من قريب أو من بعيد. فاختارت أن تكون زوجا لعثمان، ويا ليت شعري، ماذا قدم عثمان، وما هو السر الذي كان بين عثمان وبين ربه تبارك وتعالى حتى يصطفيه الله سبحانه وتعالى، وحتى يختاره الله عز وجل ليكون زوجا لرقية ثم زوجا لأم كلثوم، ليكون هو ذو النورين رضي الله عنه أرضاه. لابد أن هناك سرا بين عثمان وبين ربه عز وجل ليختار النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له وأبا لزوجتين له. إن أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها تمضي بها الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاملة الذكر، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب العبد التقي الخفي، كما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المرأة اختارت أن تكون معلومة عند ربها وألا يكون لها شهرة بين الناس. اختارت أن تكون هذه المرأة عند الله تبارك وتعالى من المعروفات في ليلها بالقيام، وفي لسانها بالذكر، وفي الملأ الأعلى بأنها إنما هي لله سبحانه وتعالى قائمة صوامة وليست لأحد آخر. في السنة 9 للهجرة يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرخي الموت ستره على أم كلثومة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يأمر بدفنها، ولم يؤخرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الآن في هذا السكون وفي ليل المدينة التي لا تسمع فيها بالليل إلا آهات المتعبدين وهم يتقربون إلى الله بالقرآن، أو نشيج الذين يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. فالجو هادئ والجو سكون، والتراب الآن سيواري فلذة كبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتمنى لو فداها بنفسه، لكنه قضاء الله وقدر الله، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسخط على قضاء الله عز وجل، لأن الرضا هو مستراح العابدين وهو جنة العابدين. فإذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يستقبل قدر الله ليدفن أم كلثوم كما دفن رقية، وكما دفن زينب، وكما دفن من ذي قبل خديجة، وكما دفن القاسم، وكما دفن عبد الله، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يتعلق قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلا به عز وجل، لا يتعلق بأحد من الخلق ولا يتعلق بأحد من الناس. يخرج صلى الله عليه وسلم وقد غسلت أم كلثوم وقد جهزت للدفن، فيقول عليه الصلاة والسلام أمام قبرها: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. يعني هذا الرجل لم يكن حديث عهد بالنساء وقتها. هذا موقف مؤثر أمام القبر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سوف يسلم ابنته إلى الظلمة وإلى الدود وإلى الغربة وإلى الفرقة وإلى الوحدة، ولن يلقاها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى على الحوض. قد يطرأ التساؤل الآن: لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يدفنها وأن يواريها؟ في هذا قال العلماء: إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة أن الذي يدفن المرأة يكون بعيد العهد عن المقارفة، لأن عثمان قد قارف في تلك الليلة. فالرجل البعيد الملاذ أو البعيد العهد عن الملاذ هو الذي يقوم بدفن المرأة وفي مواراة الميت ويقدم على الأب وعلى الزوج. ومضت أم كلثوم في صمت كما عاشت في صمت، معلومة عند ربها تبارك وتعالى، مجهولة بين الناس إلا من نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النسب لا يجدي شيئا، ولو كان ينفع بدون إيمان لنفع أبا لهب ولنفع أبا طالب ولنفع أم كلثوم لو لم تكن مؤمنة، إلا أنها اختارت الإيمان، فجمع الله لها بين الإيمان وبين الصحبة والنسب. فسلام عليها في الصحابيات وفي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب.